نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس.
عجبالك صباح الطفل اللي انولد وفلتيه في شالك، صباح الفل والزعتر على كفوف المرج الاخضر، صباح الطير يتمخضر يتغنى بهوى تلالي، صباح الخير صباح
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام أينما كنتم، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة وسعادة. أهلا وسهلا بكم في هذا الصباح الذي أسأل الله العلي العظيم أن يفرج فيه كرباتنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يغير حالنا إلى أفضل حال. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. في البداية مستمعين الأفاضل، تقبلوا تحيات طاقم العمل الذي سيصحبكم على مدار ساعة ونصف من الآن في حلقة اليوم من برنامج مع الناس. يصحبكم من الإعداد حسن سمور، من التنفيذ والإخراج على الهواء محمد مطر، من الهندسة الإذاعية بلال الحطوم، وتحياتي لكم محمود زكي العمود. طيب مستمعين الكرام، في كل صباح أتذكر حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم وأبتدئ به يومي، فأعيش متفائلا، أعيش على أمل، والأمل بوجه الله العلي العظيم لا ينقطع. أحسن الظن بالله، أنا عند ظن عبدي بي، الله تبارك وتعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي. يا من تسمعني، الدنيا الصبح ونهار طويل، والله تبارك وتعالى قادر أن يغير حالك ووضعك وهمك وغمك إلى أفضل حال بلحظة واحدة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أحسن الظن بمولاك، أحسن الظن بالله عز وجل. ما تقولش والله عندي دين كثير، ما تقولش عندي هم كبير، ما تقولش عندي وجع ثقيل، قل عندي رب كريم رحيم غفور معطاء رزاق كريم قادر أن يغير حالي إلى أفضل حال. ديونك ماذا في جنب الله؟ همومك ماذا تأتي في رحمة الله؟ غمومك وأحزانك ووجعك وتعبك وشقاك ماذا يأتي في كرم الله وفضله؟ لا تشكي ولا تندب، قل يا الله في كل وقت وآن وحين، قل يا الله. وإن الله إذا أراد أن يغير حالك والله لحظة واحدة سيتغير حالك، دينك حينقضي، همك حيخلص، حزنك حيتحول لفرح بإذن الله عز وجل. قل يا رب من قلبك وما تزعل وما تيأس وما تهتم.
إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا، فدعه ولا تكثر عليه التأسفا.
توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يك من رزقي فليس يفوتني، ولو كان في قاع البحار العوامض سيأتي به الله العظيم بفضله، ولو لم يكن مني اللسان بناطقي ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق،
وقد قسم الرحمن رزق الخلائق إذا المرء لا يرعاك.
طيب قبل ما أقدم الموضوعات اللي حنتحدث فيها اليوم مستمعينا الكرام، وقبل يعني ما أفتح المجال للمتصلين على هواتف الإذاعة لمن أراد أن يتقدم بشكوى أو بهم أو بوجع ونقف بجانبه ونسأل الله تبارك وتعالى أنه نقدر نساعده، من الصبح وأنا بفكر في شيء مش قادر أفهمه، لكن وصلت لقناعة أنه عشان أفهمه لازم يكون عقلي مشقلب بكل وضوح وبكل صراحة، لأنه إذا كان عقلك في مكانه وأردت أن تفهم الأمر تمام لن تستطيع، لن تتخيل هذا الأمر، لن يدخل في عقلك. أنت متخيل، خلينا نحكي بالعربي بكل وضوح، كلنا بنعرف أنه منيب المصري رجل الأعمال الملياردير أجا على غزة قعد مع أبو إبراهيم السنوار قائد حماس في قطاع غزة وقال له بدنا نعمل مصالحة ووحدة وطنية بينكم وبين أبو مازن. قال له أبو إبراهيم والكل يعرف مش ضروري يعني ومش لازم تقعد في اللقاء حتى تعرف ماذا جرى، كلكم تعرفون أنه ما دام الأمر لا يمس لا قضية ولا ثوابت ولا قدس ولا مقاومة ما في أي إشكالية، بل بالعكس مرحبون وكثير في غزة يعني توجهوا وتنازلوا بكثير من المرات عشان خاطر الوحدة والمصالحة. منيب المصري طلع في تصريح وشكر أبو إبراهيم على هذه الاستجابة وهذا التساهل فيما لا يقترب من أي ثابت من ثوابت القضية الفلسطينية، وحمل حاله الرجل وراح وين؟ على أبو مازن، قعد مع أبو مازن أو بعت له كتاب رد على أبو مازن باللي أنتوا شفتوه بخط أبو مازن. شوفوا إيش قال أبو مازن: لا جلوس مع حماس إلا إذا اعترفت بتوقيع رسمي من قبل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس بقرارات الشرعية الدولية. خلونا بس نقطتين ثلاثة في هذا الموضوع. النقطة الأولى، عارفين شو يعني قرارات الشرعية الدولية؟ أنا أقولكم قرارات الشرعية الدولية يعني الاعتراف بإسرائيل، يعني 80-90% من فلسطين بح، يعني بدك تبيعي يا حماس إما أنا بعت. القدس الشرقية اللي هي حارة صغيرة من القدس هي اللي إنا في القدس، وباقي القدس ليست لنا بل هي للمحتل. اللاجئين الكو الله كريم، حدود 67 بلا 67 بلا 8 ولا شيء. بدك تبيع زي ما أنا بعت، هذا كلام أبو مازن، بدك تخون زي ما أنا خنت وإلا لا جلوس معك. بالله عليكم هذا رئيس فلسطيني بيشترط على حركة فلسطينية مقاومة مجاهدة للجلوس معها، يشترط شروط إسرائيلية صهيونية؟ طيب بلعناها. طب أنا بدي أسأل سؤال أبو مازن، يا أبو مازن في لقاء طلعت فيه على الهوى، في لقاء كنت فيه مع أي مسؤول ما طلبتش وساطة بينك وبين المحتل دون شروط مسبقة؟ ما عندك مليون قرار للشرعية الدولية اللي أنت بتتكلم عنها الاحتلال داس تحت أقدامها تحت أقدامه ومش عنها وما طبقهاش، حفظناها وإحنا أولاد صغار من كتر ما حكيتوا لنا إياها، 2-4-2-3-3-8 كل الأرقام صارت قضية فلسطينية، ولم يطبق الاحتلال منها شيئا، ورغم ذلك في كل لقاء وفي كل جلسة وفي كل مكان تستجد الجلوس معهم تمد يد التسامح والمحبة وتقول هلم بنا إلى لقاء، تعالوا نقعد تعالوا نحضن تعالوا، يعني أنت جعل على أبناء شعبك تشترط شروط صهيونية ومع المحتل السارق القاتل تضع يدك في يده وتقول بس تعالوا قعد معي. وللأسف أبو مازن في هذه الليلة طبق ذلك تطبيقا عمليا. عارفين اللي قتل أولادنا في غزة؟ عارفين اللي شن عدوان على غزة؟ عارفين بني جانتس وزير الإرهاب الصهيوني اللي دك في طيارات بيوتنا وأطفالنا ونسائنا وقتلنا وهجرنا من بيوتنا؟ هذا بيني جانتس كان قاعد الليلة مع أبو مازن وبكل صدر رحب وبكل محبة قاعدين مع بعض. ونزل البيان من حسين الشيخ: لقد قابل السيد أبو مازن السيد بيني جانتس. بهمش إذاك بتقطر دم من أهل غزة، بهمش، بهمش إنك هجرت وقتلت واستوليت وسرقت ودمرت، بهمش، مش مستاهلة نزعل من بعض. آلاف المعتقلين، نفسه أبو مازن بقدرش يطلع من الضفة إلا بإذن أبو بيني جانتس. وكل هذا يعني أنتم مش شايفين مستاهلة؟ مئات الشهداء وآلاف الجرحى والبيوت المهدمة والأسرى والاعتقالات والإعدامات في الضفة، مستاهلة يزعل من بيني جانتس وما يقعدش معاه؟ ما قلت لكم عشان تفهموا الشغلة وتدخل في مخكم، هي مفهومة، لكن عشان تدخل في مخك بده يكون عقلك مشقلب، لأنه لن تستطيع أن تستوعب هذا الأمر. ابن شعبي بكون أسد عليه، ابن شعبي بحط مليون خط أحمر عشان أقعد معاه، لكن القاتل السارق المجرم المعتدي الإرهاب الصهيوني بقعد معه وبحضنه وببوسه بكل صدر رحب دون أي شرط. أقولكم الأدهى والأمر اللي بيتعامل مع شعبه هيك شايفينه غريبة، لكن اللي بيحارب الله تبارك وتعالى. عارفين مسجد مراد في برك سليمان؟ هذا مسجد الناس بتصلي فيه، راح هو وسلطته تحولوا من مكان للصلاة لمكان للدعارة، اعتذر عن هذه الكلمة، مكان للمجون والفسق كمان وكل أنواع الرذيلة، حولوا من بيته من حرمة مسجد إلى هذا المكان، والناس اللي بتصلي صارت تصلي في الشارع. ما هو اللي بيتعامل مع ربنا بهذا المنطق مش غريب عليه يتعامل مع شعبه ومع الناس ومع غزة ومع فلسطين ومع حماس بهذا المنطق. هاي المصيبة الكبرى اللي احنا واقعين فيها. والله لو ابو مازن مش موجود، او ابو مازن عنده نتفة وطنية ونتفة دين، حط ايده في ايد باقي الشعب، باقي الشعب مش حماس، باقي الشعب كله صار على خلاف مع ابو مازن، لارتفعت العقوبات، لما بقي هذا الحصار لخفف عن الناس لتحول امرنا الى اهون مما نحن فيه. لكن والله ما يؤذينا اكثر هو ابو مازن وسلطته، وبالاخر بيجيك واحد هيك فاتح تم وعامل حاله فهمان بدافع عنه، ملعون ابوها الفلوس يا زلمة، اللي بتخليك تبيع ذمتك وضميرك وعقلك ودينك وكل ما تملك عشان تسحج لمنافق لظالم لبائع لارضه. يا زلمة اتقوا الله، بكفي.
هل يملك بيعك يا وطن في هذا العالم انسان؟ هل يملك بيعك اقسام قد قاد خطاهم شيطان في هذا العصر؟ وكم فيه يا وطني نذل وجبان، الشعب سيسحق يوما، الشعب الثائر نيران، فالحق وربي منتصر ونصيب الباطل خذلان.
قد نسمع عن بيع ضمير تتنافس فيه الاثمان، او بيع رقيق في الماضي تتحدث عنه الازمان.
قد نسمع عن بيع ضمير تتنافس فيه الاثمان، او بيع رقيق في الماضي تتحدث عنه الازمان.
قد نسمع عن دمم رخصت ونفوس هانت وتهان،
نسمع عن دمم رخصت ونفوس هانت وتهان،
لم نسمع بالأمة هانت أو سكتت وهي البركان.
هل يملك بيعك يا وطن في هذا العالم إنسان؟ هل يملك بيعك أقسام قد قاد خطاهم شيطان في هذا العصر؟ وكم فيه يا وطني نذل وجبال، الشعب سيسحق يوما، الشعب الثائر نيران، فالحق وربي منتصر ونصيب الباطل خذلان.
قد نسمع عن ملك باغ وبيده الصولة والشان، وزعيم في الوهم غريق الماء لديه وظمآن.
قد نسمع عن ملك باغ وبيده الصولة والشان، وزعيم في الوهم غريق الماء لديه وظمآن.
ووجوه لطخها عار وعيون فيها النكران،
ووجوه لطخها عار وعيون فيها النكران.
فإلى من خانك يا وطن ستعد تعد الأكفان.
هل يملك بيعك يا وطن في هذا العالم إنسان؟ هل يملك بيعك أقسام قد قاد خطاهم شيطان في هذا العصر؟ وكم فيه يا وطني نذل وجبال، الشعب سيسحقه يوم
طيب مستمعينا الكرام، عديد الموضوعات سنتناقش فيها في هذه الحلقة إن شاء الله. سنتحدث عن موضوع التطعيم لوين وصل، وهذا الإقبال الشديد من الناس، وهذا يدل على مدى وعي الناس. مدى وعي الناس تتكلم عن عشرات الآلاف خلال يومين ثلاثة من بدء الحملة بفضل الله عز وجل، والناس طوابير، والناس في كل مكان، والوزارة الصحة يوم الجمعة فتحت المراكز، بس يعني تلاحق مش ملاحقة كمان. فبفضل الله تبارك وتعالى هذا شيء عظيم جدا من قبل الناس، إحساس بالمسؤولية، مع أنه في ملاحظة حتكلم فيها كمان اليوم، لكن هذا شيء بيبعث على الطمأنينة. وأنا بوجه شكر للقائمين على قطاع غزة. أنا بتحداكم في مكان في العالم كله متوفر فيه لقاحات زي غزة بفضل الله عز وجل، هذا بننساها، بننساها أنهم قدروا يوفروا لقاحات ومضادات، وتعالوا بس خدوا. هذا يحسب للقائمين على غزة، الله يعطيكم ألف عافية، يحسب للوعي للثقافة عند الناس كمان إنها أقبلت على هذا التطعيم. لكن أنا في شغلة بدي أوجهها جماعة الخير، تطعيم زائد التزام يساوي حماية. ما تفكرش إنه التطعيم وبس، بدون التزام نحن في خطر. أنا بالأمس والله مررت على الناس، وأنا بدي أقول على الهوى، ولعل أحدا يراجعني فأشكو عليهم حتى، لأنه إذا أردت أن تستهتر بأرواح الناس لا، وقف عندك. مريت على 2-3 مبارح والله نتيجتهم إيجابية، قاعدين في الشارع وعادي، والمشكلة مش فيهم، أنت مستهتر، أنت مش خايف على غيرك، أنت ما عندكش أمانة أنه تخاف على حياة غيرك. طب الناس اللي قاعدة معاك وعارفة أنها إيجابية، قاعدين شلل مع بعض، وكيف إصابتك وطلعت عليك أعراض، قاعدين الكراسي جنب بعض في دائرة متر في متر، كلهم 4-5 نفر قاعدين مع بعض. أنا مش فاهم، يعني إذا أنت ما عندكش أمانة، مش خايف على غيرك، غيرك مش حاسس أنه أنت قاعد مع آلة موت متنقلة قد تكون لا قدر الله، مالنا يا جماعة؟ الإجراءات الوقائية لا تقل أهمية عن أخذ التطعيم. من يقصر في أخذ الإجراءات فهو آثم، وإن كان سببا في قتل أحدهم يعني قد يكون في رقبته روح إنسان. ما في مجال إلا أسكر عليك بالشرطة عشان تقعد في دارك. أخذ الإجراءات وألتزم واتق الله تبارك وتعالى في أرواح الناس، بزبطش 10 أيام كلهم. أنت الآن قد تتسبب في قتل إنسان، والغريب والأدهى والأمر الناس اللي قاعدة معهم، وعادي تقاعدة معهم وبتضحك ومبسوطة. طب والله امبارح كان يعبط في واحد، ايش رأيكم؟ وهذاك المصاب عارف، واللي بتعبط عارف، لساني ارتبط، مش عارف احكي، مش عارف اعاقب على هذه الحادثة. اتقوا الله عز وجل، خذوا حذركم، الالتزام بالإجراءات لا يقل أهمية عن أخذ اللقاح، ومن قصر فإنه ظالم. ولا نرجع للغصب، نسكر عليك بالمفتاح، ساعتها بصير تقول يا ريت اللي جرى مكان. التزم في بيتك يا أخي، اعزل نفسك يا أخوي، اتق الله في غيرك، اتق الله في صحتك، عشان نطلع من هالأزمة. والله المستعان. حنتكلم لو وصلت أمور التطعيم، حنشوف في دير بالكم حملات كثيرة، يعني مؤسسات خاصة، شرائح كثيرة تنظم حملات تطعيم داخل مؤسساتها، والصحة بتتعامل بشكل كبير مع هذا الموضوع. الصحة يعني منفتحة على أي دعوة، يعني أي مؤسسة خاصة بتقول والله عندنا 100 موظف تعالوا طعموهم، بكل أريحية بتستجيب لهذا النداء وبتروح بالطعم. أنا مبارح كنت قاعد مع مدير مؤسسة خاصة، مدرسة خاصة، وقال والله توصلنا مع وزارة الصحة وقلنا بدنا نطعم 60 معلم اللي عنا، والله ما في ربع ساعة إلا هم جايبين 60 لقاح وأجوا على المدرسة، طعموا الطاقم بالإدارة بكذا وسحبوا حالهم وروحوا. يعني في تعاون، في استجابة، في مسؤولية من قبل وزارة الصحة، وفي أيضا وعي من قبل المواطن. خلينا نشوف كمان، حيكون معنا الدكتور خضر الجمالي رئيس منتدى الإعلاميين حول تطعيم طواقم منتدى الإعلاميين كنموذج عن هذا الموضوع، وهذا شيء مشرف دير بالكم. طيب حنتكلم كمان يا جماعة الخير عن معايير وقوانين والأنظمة اللي بتتبعها وزارة الزراعة في استيراد السلع الزراعية ومتى تقوم بالإتلاف. في طبعا سايبين القدس وسايبين الأقصى وسايبين كل اللي بيصير وجايين يلاحقوا غزة بافتراءات كلام فاضي على موضوع نوع من أنواع البصل. خلونا نتكلم في هذا الموضوع بعدين، لكن خلونا نرحب الآن بالدكتور مجدي ظهير مدير دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة. دكتور السلام عليكم، الله يعطيكم ألف عافية. حياكم الله دكتور. يعني أول شيء نتحدث عن استجابة وزارة الصحة لأي مؤسسة خاصة لأي مكان يريد أن يقوم بحملة تطعيم داخل جدرانه، فوزارة الصحة لا تقصر في هذا الموضوع وتسعى بكل إمكانياتها أن يصل التطعيم للجميع.
صحيح، نحن نلبي كل النداءات، نحن نسير حملات وفرق ميدانية للتطعيم على المؤسسات الأهلية والخاصة والمصانع والمساجد والجمعيات والنوادي، فنحن على استعداد لتلبية هذه النداءات والتسهيل على المواطنين في الحصول على اللقاح في أماكن تواجدهم. ولكن طبعا تعلمون أن الفرق يعني حتى تتحرك ويعني توفر اللقاحات بالأعداد المناسبة وأن نحافظ على جودة وسلامة اللقاحات، يجب أن يكون هناك تنسيق مسبق وجيد وواضح، وأن يكون هناك أعداد يعني وفيرة في المكان المخصص حتى يعني نستغل الوقت ونضمن سلامة اللقاحات المستخدمة ونوفر يعني سهولة إعطاء اللقاح للمواطنين. فبالتالي نحن على تواصل مستمر، وطبعا مكاتبنا وأقسام الأوبئة مفتوحة على امتداد قطاع غزة في المحافظات الخمسة لاستقبال هذه الطلبات، ونقوم بالفعل بالتنسيق وتسهيل إيصال اللقاحات إلى المواقع المذكورة.
طيب دكتور، لو أردنا نتحدث عن أرقام عن نسب في منذ بداية حملة التطعيم، لوين وصلت الحملة؟
احنا بنتحدث تقريبا تجاوزنا تقريبا وصلنا الى 225 الف شخص تلقوا اللقاح في قطاع غزة، يعني هذه النسبة خلينا نقول يعني بتصل الى 22% من الفئة المستهدفة لتلقي اللقاح في قطاع غزة، وهي كل من يزيد اعمارهم عن 16 عام من سكان قطاع غزة، وهي يعني الحقيقة انه هذه النسبة تحسنت بشكل واضح خلال الأسبوع المقارن خلال 7 أيام الماضية، لأن هناك يعني هبة وتوجه من قطع النظير من الأهالي لتلقي اللقاح، يعني هناك تلبية واضحة لدعوات وزارة الصحة أخيرا. فيعني نحن نشكر كل من تقدم ولبى هذه الدعوة وصارع بتلقي اللقاح، ونرجو ممن لم يلبي النداء بعد أن يسارع في تلبية هذا النداء والتوجه لتلقي اللقاح في أقرب فرصة ممكنة.
طب دكتور، بالنسبة للقاحات المتوفرة، في يعني ما يسد طلبات الناس؟ في أعداد من اللقاحات موجودة متوفرة في القطاع
لكل الفئة المستهدفة؟ الآن متوفر كميات وفيرة وجيدة في المستودعات، وننتظر وصول كميات إضافية، يعني لن يكون إن شاء الله هناك مشكلة في توفر اللقاحات، المهم أن يعني أن يلبي المواطن النداء وينسارع إلى تلقي اللقاح.
يعني بنتكلم الفئة المستهدفة تقريبا 1,100,000؟
نعم تقريبا صحيح.
أشكرك دكتور مجدي ظهير مدير دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة على هذه الوقفة معنا. تقريبا المتطاعمين حتى اللحظة ما يقارب 225 ألف متطاعم، وهذه نسبة جدا جميلة، بنتكلم تقريبا عن ربع الفئة المستهدفة حاليا، واشتدت هذه النسبة خلال بس 3-4 أيام، يعني لو استمرينا شهر زمان بهذه الفعالية وهذه الأمور إن شاء الله بنوصل لنسب متقدمة وننجح في تشكيل مناعة مجتمعية. طمن كمان الدكتور مجدي أنه اللقاحات متوفرة بكميات وفيرة بأنواع جيدة بتواريخ جديدة وينتظر وصول دفعات جديدة، الأمور مستتبة. وأنا أوجه الشكر، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، أوجه الشكر لوزارة الصحة وكل العاملين في الطواقم الصحية في أي مكان، سواء حكومة أو وكالة، كل مكان بيقوم بالتطعيم، لأنه فتحوا ساعات عمل إضافية، اللي كانوا يروحوا على التنتين صاروا للسبعة يمدوا العمل علشان يستوعبوا الناس، دربوا طواقم أخرى واستوعبوا متطوعين حتى يقوموا أيضا بمساعدة في حملة التطعيم، كل هذا جهد جبار يحسب لهم. فتحوا قصة $200 وقصة تشجيع الناس، هذا أيضا شيء جميل وشيء كويس وشيء شجع الناس، فهذا يحسب لهم، الله يعطيهم ألف عافية.
الله على أرضه بنحبك يا فلسطين. من بحرك من جزر ومدك هبت نسمات الحنين يا جنة الله على أرضك بنحبك يا فلسطين من بحرك من جزر ومدك هبت نسمات الحنين
يابا ونغنيها لا يا سفينة على حيفا وعكا وأدينا في غز الحلو راسينا نسهر بين الصيادين ونغني هلا يا سفينة على حيفا وعكا وأدينا في غز الحلو راسينا نسهر بين الصيادين.
استمعينا الكرام هواتف الإذاعة لمن أراد أن يتواصل معنا 2-8-2-2-6-5-2 أو 2-8-2-2-6-5-3 طبعا رقم هاتف 2-8-2-2-6-5-2 2-8-2-2-6-5-3 نتشرف بأن نكون سبب إن شاء الله في مساعدتكم وتفريج همكم إن شاء الله أو بإرسال رسالة نصية قصيرة على 0-5-9-9-7-3-4-4-2-4 رسالة بتقول سلام عليكم يعطيكم العافية انتوا حكيتوا راح تشوفوا موضوع المستأجرين والصرف من المستحقات واحنا مش ناسين محمد مرة ثانية بنأكد على هذا الموضوع انه في يعني من وزارة المالية من المستحقات بيصرفوا للمرضى بيصرفوا للمتزوجين بيصرفوا لحالات الوفاة ففي مطالبات من الناس انه بيصرفوا للمستأجرين اللي وضعهم على باب الله اللي بقبض له 1500 شيكل وحط 700 شيكل بيت فبطالبوا هذول الجماعة انه يكون في الصرف من المستحقات لفئة المستأجرين حطوا على يعني على جدول الأعمال إذا كان بيزبط الحلقة هذا والحلقة القادمة نستضيف أحد المسؤولين في المالية نتحدث عن إمكانية هذا الموضوع وإيصال رسالة الناس إلهم لأنه إحنا أمينين أن نوصل كل رسالة لصاحب الأمر والمسؤول عن هذا الموضوع.
منشينا كروم الخليل علمتوا عاطفضوا يلا نوصل نبلس والجليل
نرحب الآن بالدكتور خضر الجمالي رئيس منتدى الإعلاميين الفلسطينيين. دكتور خضر السلام عليكم أسعد صباحك.
عليكم السلام ورحمة الله أسعد الله صباحكم وصباح كل المستمعين.
حياكم الله. منتدى الإعلاميين يعني قام بحملة تطعيم للطواقم العاملة فيها حدثنا أكثر عن هذا الموضوع.
يعني في إطار حرص المنتدى الإعلامي الفلسطينيين على الزملاء الصحفيين وعلى المنظومة الإعلامية الفلسطينية بشكل عام كان هناك توجيه مباشر من المنتدى بضرورة أن يتلقى كل صحفي فلسطيني التطعيم اللازم حرصا ليس على صحفي فقط وإنما على المجتمع بشكل عام. إضافة إلى هذا النداء الذي وجهه المنتدى الإعلاميين كانت هناك حملة لتطعيم الصحفيين وبفضل الله ومن ثم بهذا الحرص الكبير الذي وجدناه من جموع الصحفيين كان هناك إقبال شديد على هذه الحملة وكانت بالأمس وقد شارك على أرض الحملة وفي ذات الوقت الذي نظم المنتدى هذه الحملة مع وزارة الصحة كان هناك 150 صحفيا يتلقون التطعيم هذا إضافة إلى عدد كبير من الصحفيين الذين استجابوا للتطعيم وتوجهوا إلى المراكز مباشرة.
استجابة وزارة الصحة لموضوع التطعيم وموضوع نداء منتدى الإعلاميين كيف تعاملت وزارة الصحة في هذا الأمر؟
الحقيقة أن وزارة الصحة كل مرة تثبت أنها حريصة وتبذل جهدا استثنائيا في هذا الموضوع لم يترددوا ولو للحظة في أن يرسلوا طواقم عمل لتغطية حاجة صحفيين وصحفيات. نحن اخترنا الزمان والمكان وما كان من الوزارة إلا أن استجابت وأرسلت الفرق العاملة وهذا صراحة يشجع يعني فئات أخرى على شكل التجمعات والنقابات والمؤسسات أن تتداعى إلى حملات مشابهة وستجد من وزارة الصحة العون والمساعدة وهذا ما لمسناه وجدنا نحن في منتدى الإعلاميين الفلسطينيين.
الآن يعني منتدى الإعلاميين يقوم بنشر الوعي بين الناس بطريقتين، الطريقة الأولى عن طريق الرسالة الإعلامية والطريقة الثانية عن طريق القدوة والفعل. يعني أنتوا مارستوا نشر الوعي عبر وسائلكم الإذاعية والفضائية المقروءة والمسموعة والمكتوبة، والآن عن طريق القدوة بأن تلقيتم التطعيم. حدثنا عن إنجازات وعن يعني ما قامت به الطواقم الإعلامية في نشر الوعي ورسالة التطعيم بين الناس.
يعني بصراحة كل مرة يثبت الصحفي الفلسطيني أنه يعني أحرص الناس على المجتمع، وأنه يقدم روحه فداء للحق والحقيقة، وأنه يتحدى الظروف والصعاب من أجل شعبه ووطنه. في كل مرة يثبت الصحفي الفلسطيني ذلك، وفي هذه المرة حيث الخطر يداهم مجتمع الفلسطيني بسبب فيروس كورونا، كان الصحفي في مقدمة الشرائح التي استجابت إلى التطعيم. هي رسالة ليست لتأمين الصحفي بروحه ونفسه وأسرته فقط، وإنما هي فعلا كما تفضلتم هي قدوة ورسالة للمجتمع أن الصحفي يقدم نموذجا، وأن الصحفي بحكمته وبعقله وبوعيه يعي جيدا أهمية هذا التطعيم، وأن هذا المطعوم أصبح واجبا من أجل أن يستمر هذا المجتمع، وفي ظل التحديات التي واجه شعبنا الفلسطيني في كل مكان وفي غزة على وجه الخصوص، تحديات من كل مكان، كان الأوجب على الأقل أن تكاتف في هذه الحملة. وهنا يعني وجه تحية لكل صحفيين فلسطينيين الذين تلقوا هذا المطعوم، وهي رسالة من خلال منبركم لباقي الزملاء الذين تأخروا لظروف عملهم أن يبادروا التطعيم، ونحن جاهزون أن ننظم حملة أخرى من أجل أن نصل إلى البقية الباقية من الزملاء الإعلاميين. كما هي رسالة أخرى لكل الشرائح والفئات أن تذهب بهذا الاتجاه نحو تنظيم حملات مشابهة، وتيسر أمر المطعوم ووصوله إلى كل الفرق العاملة في كل المهن في كل فئات مجتمعنا الفلسطيني.
شكرا جزيلا لك الدكتور خضر الجمالي رئيس منتدى الإعلاميين. خلونا مع هذا المؤتمر مستمعينا الكرام، وهذا المؤتمر اللي بيطالب بعودة رواتب الأسرى المقطوعة، رواتب الأسرى المقطوعة من قبل السلطة الفلسطينية. خلونا نشوف هذا المؤتمر.
هذا الأمر من 3 سنين عجاف مضت علينا، تحملنا فيها فقد الحبيب ومنع الزيارة من المحتل وقطع الراتب من السلطة، فهل هذا جزاء من قدم سنوات عمره وزهرة شبابه خلف القضبان بدلا من أن تخلفوهم في أهلهم بخير؟ إن راتب الأسير حق مقدس مكفول في النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية، وأحد أهم قوانين الثورة الفلسطينية منذ انطلاقتها. رسالتنا اليوم لكافة أطياف الشعب الفلسطيني وأحرار العالم بأن تقفوا معنا لكي تساندوننا لكي تنتهي هذه المعاناة، وللضغط على صناع القرار في السلطة الفلسطينية لإنهاء هذا الأمر والتراجع عنه كي نحفظ كرامة الأسرى وعوائلهم. وفي ختام كلمتنا نؤكد إن معاناة الأسرى وعذاباتهم لا تقدر بمال مهما بلغ حجمه وقيمته. ثانيا، جئنا اليوم لنطالب بحق ولا نستجدي أحدا، لأن دعم الأسرى هو واجب عليكم وليس مكرمة من أحد على أحد. جئنا نطالب بحقوقنا بعزة وبكرامة، ولا نتسول أمام أبوابكم، ولا يضيع حق وراءه مطالب. ثالثا، إن مطالبتنا برواتب الأسرى ليس موجها للإساءة لأحد، ولا تدخل ضمن التجاذبات السياسية ولا المناكفات الحزبية، فلطالما كان الأسرى ولا يزالون هم العنوان الجامع للكل الفلسطيني وللوحدة الوطنية، وهم الذين يقف خلفهم كل الشعب الفلسطيني بلا تردد. رابعا وأخيرا، نطالب كل الفصائل الفلسطينية والمتضامنين مع قضية الأسرى مد يد العون والمساعدة في نيل حقنا هذا وكل حقوقنا وإنهاء هذا الأمر كما عهدناكم دوما. وفي الختام نشكر كل من شاركنا وتضامن معنا وتقبلوا تحياتنا، نحن أهالي الأسرى المقطوعة رواتبهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نشكر عائلة الأسير عبد الرحمن بعلوشة على هذه الكلمات، ونتمنى من الله عز وجل أن تصل هذه الكلمات إلى أصحاب القرار وعلى من يقطع الرواتب. ضرورة إعادة رواتب الأسرى داخل سجون الاحتلال، ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات العاملة والحركة الوطنية الأسيرة داخل سجون الاحتلال تعاهدكم بأن تبقى على العهد، وأن الفعاليات فعاليات الحملة الوطنية بعنوان أسير قابع وراتب ضائع مستمرة حتى ترجع جميع الرواتب للأسرى داخل سجون الاحتلال. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كمان اللي احنا سمعناه هذا ينضم الى قافلة الخزي والعار، انه احنا نوقف مؤتمر ونعمل وقفة عشان نطالب بحق اسير يرجع له، والله قمة الاهانة. انا مش فاهم لحد اللحظة هذول الناس بدل ان يوضعوا على رؤوسنا كأسرى وكجرحى وكشهداء، كل يوم التاني واحنا منظمين وقفة 2014 شهداء 2014 أسرى في سجون الاحتلال جرحى، ولا أدري لا أدري أي سلطة هذه، إيش العقل اللي في رأس السلطة، أي إجرام، لا دين ولا 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 انتماء ولا مشاعر ولا إحساس. بدل ما نطلع في مؤتمر نكرم الأسرى، طالعين في مؤتمر نطالب بحق الأسرى، نطالب برواتب لأهالي وذوي الأسرى اللي قدموا زهرة شبابهم في سجون الاحتلال عشان خطرنا وخطر قضيتنا وأرضنا وبلادنا ومقدساتنا وترابنا. بنروح إحنا نقطع رواتبهم ومنشحطط أهاليهم كل يوم التاني مؤتمر؟ حسبي الله ونعم الوكيل على من ظلمهم، على من آذاهم. لا دين، لا وطنية، لا إحساس، لا إنسانية، لا مشاعر. خيانة صارت عينك عينك، ظلم وأكل أموال الناس عينك عينك. لا انتماء لفلسطين، ولا انتماء لعروبة، ولا انتماء لدين، ولا انتماء لقضية.
بك فيها أرض فلسطين قهر ظلم واستعباء، عزيمتنا ما بتلي يا النصر يا الاستشهاد.
طيب، رسالة تقول: السلام عليكم، حكيتوا قبل فترة انه في حل لموضوع الشهادات الجمعية المحتجزة. وعليكم السلام، احنا ما حكينا في حل، احنا طالبنا يكون في حل، نتمنى من الصبح ان يكون في حل. احنا يعني طالبنا كل من له يد، كل من يستطيع المساهمة في حل هذه الاشكالية ان يكون هناك حل. نحن طالبنا وقدمنا وناشدنا ونادينا، وانا حكيت معادلة جدا بسيطة للاخوة المسؤولين عن الشهادات، إنه لا احتجازها حيفيد الطالب ولا حيفيد الجامعة. احتجازها مش حيجيب فلوس للجامعة ولا حيخلي الطالب يعني ينخرط في سوق العمل. فأنا كل اللي طلبته وأعيد المطالبة مرة ثانية، أن يكون هناك يعني إثبات حق وآلية للسداد حال توفر مصدر دخل لهذا الخريج. يعني مش صعبة أنه أنا أقول له أو أكتب عليه أوراق أو مستندات أيا كان، أنه في حالة ربنا أكرمك وتوظفت التحقت بأي شيء أنه أنت بدك تسدد، بكون أنا خليته ينخرط في سوق العمل وربنا يسهل له وظيفة، وأنا يعني احتجاز الكرتون عفوا عندي مش هجيب لفلوسي، فهذا اللي أنا طلبت فيه. وإذا كان في هناك حلول أفضل للجميع يتوكلوا على الله، المهم ألا تبقى هذه المعضلة واقفة. حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام، ينضم إلينا الآن المهندس أدهم البسيوني المتحدث باسم وزارة الزراعة. بشمهندس السلام عليكم، يسعد صباحك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم.
حياكم الله. هناك اتهامات من قبل جهات مناش نوصفها، خلص اتهامات بأنه المعايير والقوانين والأنظمة اللي بتتبعها وزارة الزراعة في استيراد السلع الغذائية مش قوية، وتدخل شغلات ليست ذات جودة أو قريبة من الفساد، ويخص ذلك نوع من أنواع البصل. ردك على هذه الادعاءات؟
يعني بكل تأكيد خلال يوم أمس كامل الوزارة بيان واضح فندت به ادعاءات، يعني على صح التعبير تلفزيون فلسطين، حيث قام
صحيح
بمحاولة تسييس الإجراءات الفنية المتبعة من قبل الوزارة على المعابر المختلفة في قطاع غزة من أجل حماية المنتج المحلي ومن أجل حماية المزارع وضمان سلامة وجودة المدخلات الزراعية من خلال تطبيق كافة الأنظمة والمعايير المعمول بها في القانون الفلسطيني، حفظا لجودة الإنتاج وحفظا لاستقرار الأمن الغذائي في قطاع غزة. ففي خلال العمل الروتيني في هذا الإطار الذي نتحدث عنه، خلال الأسبوع الماضي تم ضبط شحنة من تقاوي البصل الوارد إلى قطاع غزة من المحافظات الشمالية، وكان يظهر عليها أعراض التلف، وأكد المهندسون في المعبر بعدم مطابقة الشحنة للمعايير المعمول بها في الاستيراد التقاوي. لذلك قام الإخوة المختصون في المعبر بحجز هذه الشحنة لحين لليوم التالي. قامت الإدارة المختصة في وزارة الزراعة، وهي الإدارة العامة لوقاية النبات والحاجب الزراعي، بإرسال لجنة فنية للتأكد من المواصفات ومعاينة الأمور عن كثب. فقد أوصت اللجنة بعد طبعا معاينتها وبعد الفحص المخبري بالإفراج عن 3 طن كانت مطابقة للمواصفات، وإتلاف 21 طن كانت غير مطابقة للمواصفات، مصابة بالأعفان، مصابة بالأمراض الفطرية، الأنسجة الحية للتقاوي وللأطفال ثالثة. فبالتالي يعني كان لزاما علينا اتخاذ هذا الإجراء لنحمي مزارعنا. يعني المزارع الفلسطيني يتكبد الويلات في كل عام من الاحتلال الإسرائيلي، يعاني الأمرين من جراء الحصار، وبالتالي يعني لابد لنا من على الأقل أن نقف إلى جانب المزارع الفلسطيني بتعزيز صموده بضمان جودة المدخلات الزراعية. هذا المزارع الذي سيأخذ هذه الأبصال ويزرعها بكل تأكيد إذا كانت غير مطابقة للمواصفات سيقوم بالتعب عليها كثيرا وبدفع مبالغ طائلة، وفي النهاية تكون نسب الإنبات شبه معدومة، الإنتاج ضعيف جدا، الخسائر المترتبة على ذلك كبيرة على المزارع وكبيرة على الاقتصاد في قطاع غزة بشكل عام، وأيضا مضرة بالأمن الغذائي. فلذلك الوزارة تقوم بكامل واجبها وبدورها الكامل في هذا الإطار وستستمر في ذلك، في حين أننا نقول بأننا نراقب كل المدخلات الواردة إلينا من خارج قطاع غزة ونتعامل مع كل الجهات وفق المعايير المعمول بها والأنظمة والقوانين المعمول بها في الحجر الزراعي. ايضا انا اود الاشاره انه خلال يعني الاعوام الماضيه وخلال الفترات الماضيه كنا نقوم بادخال شحنات من المحافظات الشماليه محافظات القطاع الغربيه دون الشحنه التركة، ويعني تكون مطابقه للمواصفات ويتم تسهيل مرورها ووصولها الى المزارعين ووصولها الى اصحابها وتعقيها بشكل عاجل ودون اي اشكاليات تركة. لذلك طبعا نؤكد بان عمليه تعزيز صمود المزارع وتلبية الغابات المستهلك يجب أن تبقى بعيدا عن التسييس المخل لما هو كل يعني لما يتعلق بالمهنية العمل ويتعلق بالصحة وسلامة المواطن.
نعم، يعني إذا لو أردنا أن نلخص الموضوع، في كانت شحنة بصل جاء على القطاع مستوردة، وزارة الزراعة كشفت عليها وجدت 3 طن مطابقة للمعايير و21 طن غير مطابق، أخذت المطابق وأتلفت الغير مطابق. إذا كان هذا الأمر هذا يحسب لوزارة الزراعة مش هجوم على وزارة الزراعة، يعني هذه نقطة إيجابية.
بكل تأكيد بكل تأكيد هذا ما كنا يعني وما كنا نتوقع أن يتم يعني أن يتم الحديث به عبر تلفزيون فلسطين وغير ذلك، لكن للأسف ما تم الحديث به هو تسييس لهذه الأمور والزج حتى بالمصطلحات الفنية حتى بمقدرات المزارعين وحتى بمفهوم الأمن الغذائي الذي يبتعد كليا عن أي جانب سياسي والزج به في المصطلحات السياسية. لذلك نعتقد أن عملنا هو عمل مهني وفني بامتياز، لا سواء كانت الشحنات الواردة من المحافظات الشمالية أو من مصادر خارجية من أي كان، واجبنا حماية المزارع واجبنا حماية المنتج المحلي. نحن نفتخر ونعتز أخي الكريم عندما نتحدث عن قطاع غزة نتحدث عن قطاع منتج، نتحدث عن قطاع لو أتيحت له الفرصة للتصدير خارجا سيكون هناك يعني كميات ضخمة وهائلة يعني تصدر إلى الأقاليم وتسوق إلى الإخوة في الضفة إلى الأهل في الضفة الغربية، بمعنى أن جزء كبير من منتجاتنا تسوق بشكل وتداول بشكل طبيعي ما بين محافظات الشمال والجنوب. لذلك أنا أعتقد أن هذا حق تمارسه الوزارة وواجب مهني وأخلاقي تجاه حماية المنتج المحلي وتجاه حماية المزارع وتجاه جودة المدخلات الزراعية والتي أصبحنا نعاني أصلا من دخولها. عندما الاحتلال يفرض علينا حصارا مريرا ونعاني من دخول هذه المستلزمات إلى قطاع غزة، عندما نبذل كل قصارى جهدنا لإدخالها يجب أن نحرص أن تدخل هذه المنتجات بقمة جودتها وبكامل يعني المواصفات والمعايير التي يجب أن تتمتع بها هذه المدخلات. فلذلك أنا أعتقد مرة أخرى بأن أقول بأن ما يجري على المعبر يعني من عمل روتيني وعمل مستمر وسيستمر من أجل تطبيق النظم والمعايير المعمول بها في الوزارة وحماية مزارعنا الصامد، حماية منتجنا المحلي، استقرار الأمن الغذائي والاقتصادي بشكل عام في القطاع.
طيب باشمهندس، في أخبار على موضوع البندورة ومتى ممكن أنه ترخص، يعني إيش الإشكالية في هذا الموضوع؟
أعتقد أن الأمور يعني بدأت يعني تخف يعني تذبذب الأسعار وارتفاعها تدريجيا، يعني المشكلة هي عارضة وفي كل عام يعني تقريبا يكون هناك معاناة في هذا صحيح. الوقت نظرا لانتهاء الـ أو تداخل المواسم فيما بين بعضها البعض، أيضا إلى هذا العام تميز بارتفاع الحاد في درجات الحرارة حتى في الأقاليم المجاورة. كنا فتحنا باب الاستيراد أخي الكريم خلال الفترة الماضية على مصراعيه، لكن للأسف حتى الأقاليم المجاورة تعاني من نفس القضية. قضية الاستيراد من دول بعيدة أيضا أحيانا تكلف يعني وتصل المنتج يعني بأسعار مرتفعة. لذلك أنا أعتقد يعني المشكلة اقتربت من الانتهاء، يعني المنتج أو الموسم الجديد بإذن الله تعالى على مشارف الإنتاج وسيكون هناك استقرار في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
شكرا جزيلا لك باشمهندس أدهم البسيوني المتحدث باسم وزارة الزراعة. سبحان الله، أولادنا لما تكون البندورة رخيصة الكيلو بشيكل والرطل بشيكل حدش بيدور على البندورة، لما تغلى البندورة تصير الكيلو بخمسة شيكل بيصيروا الأولاد يأكلوا البندورة كانوا بيأكلوا تفاح، جيب لهم تفاح، جيب لهم مانجا، جيب لهم بلح أصفر بكلهوش، بيصيروا يأكلوا بس البندورة. سبحان الله، يعني مفارقة عجيبة. أعتقد هذا الأمر عندي وعندكم لأنه المهندس بيضحك والمخرج بيضحك، فمعناه لو جبت لهم تفاح مش هيدور، بدور على البندورة لما تغلى. سبحان الله، بتحس إنه نفسيتهم حست إنه
قليت المانجا. والله المانجا أرخص من البندورة. في مانجا بسبعة بمية كله. فإن شاء الله يعني هذا الأمر كل عام بيصير الموضوع إن شاء الله تتحسن الظروف الأوضاع إن شاء الله.
فلسطين الجميلة ما لعنك بديلة وفلسطين الجميلة ما لعنك بديلة يا بطهرك عز وبطنك كنت مثل الخيل الأصيل فلسطين الجميلة ما لعنك بديلة فلسطين الجميلة ما لعنك بديلة يا بطهرك عز وبطنك كنت مثل الخيل الأصيل
مستمعينا الكرام أينما كنتم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية في حلقة اليوم من برنامج مع الناس. وزارة الاقتصاد تلزم أصحاب المنشآت التجارية والصناعية بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا. ينضم إلينا الآن الأستاذ عبد الفتاح أبو موسى الناطق باسم وزارة الاقتصاد ومدير دائرة حماية المستهلك. أستاذ عبد الفتاح السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حدثنا عن حيثيات هذا القرار الملزم لأصحاب المنشآت التجارية والصناعية بتلقي اللقاح.
أخي الكريم، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، وزارة الاقتصاد الوطني هي إحدى الوزارات التي حثت موظفينها أولا على أخذ اللقاح، وكما يعلم الجميع أن فيروس كورونا في طوره أو في النموذج الثالث أو في المرحلة الثالثة الآن في قطاع غزة، فيروس دلتا قد كانت هناك إصابات وتأكدت في قطاع غزة، وكما أعلمنا من وزارة الصحة أنه بإذن الله عز وجل هذا الفيروس هو تقريبا نصف شهر سبتمبر ولذلك هناك خطورة في الوضع العام إذا لم يتم التلقيح وأخذ التطعيم من المواطنين. ولذلك كان هناك قرارا حكوميا بأخذ التطعيمات اللازمة، حيث كان هناك اجتماع في خلية الأزمة تلزم جميع الوزارات والقطاع الخاص وتوعية المواطنين من أجل الأخذ هذه اللقاحات. ولذلك وزارة الاقتصاد الوطني بعثت برسالة الإخوة في القطاع الخاص والذين لديهم ارتباط كامل وارتباط مصالح كثيرة بين القطاع الخاص والقطاع العام في وزارة الاقتصاد الوطني، بعثت برسالة أنه من الضروري أن يتلقى العاملين في جميع المنشآت الاقتصادية سواء في الغرف التجارية، هناك كانت رسالة، وكانت هناك رسالة إلى الاتحادات الصناعية، الاتحاد العام للصناعات بفروعه سواء كان قطاع الإنشائية أو قطاع الأغذية أو قطاع المعدنية إلى آخره من هذه المنشآت، وكذلك جمعية أصحاب المخابز. وتم أيضا إعلام المولات بأنه يجب أن يكون هناك التطعيم للعاملين لكل هذا الجهد من أجل أن يكون هناك جهدا وطنيا بامتياز نساهم في الحالة في قطاع غزة حتى عز وجل نخرج من هذه الجائحة ونتخطاها بسلام بإذن الله عز وجل، لأنه التخطي لهذه الجائحة هو أخذ التطعيمات حتى لا تستشري الحالة بدرجة كبيرة جدا ضمن الإصابات. ولذلك كان هناك سقف اجتماع في خلية الأزمة للمنشآت الاقتصادية والقطاعات الاقتصادية، أيضا أن يكون هناك واحد سقف هو آخر موعد لأخذ التطعيمات. بعد ذلك سيكون هناك ترقيب من مباحث التموين من وزارة الاقتصاد الوطني، وكل هذه الإجراءات هي لتلافي الإغلاق والذي عانينا منه في بداية الجائحة في أول دخول الفيروس إلى قطاع غزة في 24 أغسطس 2020. ولذلك كان هناك خسارة في حالة الاقتصادية بدرجة كبيرة جدا أثرت على جميع القطاعات. ولذلك نحن من أجل أن نتخطى الإغلاق ونتخطى الخسارة الاقتصادية وأيضا من أجل الحفاظ على أرواح شعبنا الفلسطيني، كان هذا القرار بأن يأخذ التطعيمات جميع العاملين في المنشآت الاقتصادية.
طيب أستاذ عبد الفتاح، في إقبال، في تجاوب مع هذا الإلزام؟
نعم أخي الكريم، يعني لمسنا هذا الأمر من فضل الله سبحانه وتعالى بحضور اجتماعات خلية الأزمة من الإخوة في جميع النقابات والاتحادات وأصحاب المولات ونقابة الذهب تجار الألبسة، ومن فضل الله تبارك وتعالى الكل الآن يلاحظ بأن هناك إقبالا شديدا على أخذ التطعيمات، ونحن نراهن على وعي شعبنا الفلسطيني، لأنه هذا الشعب يعني من فضل الله تبارك وتعالى به نسبة من المتعلمين تفوق يعني النسب في بلاد أخرى. ولذلك نحن نراهن على وعي شعبنا، ما نلمسه هو الإقبال الشديد جدا من مواطنين الكرام لأخذ التطعيمات. أيضا هناك حملات لأخذ التطعيمات في مدارس الثانوية العامة، هناك حملات لأخذ التطعيمات في الجامعات، كل هذا يصب في مصلحة شعبنا الفلسطيني وفي مصلحة أن نتجاوز الأزمة بإذن الله عز وجل. نحن كما أعلمنا من وزارة الصحة وكما أعلنت وزارة الصحة أنه بأخذ التطعيمات بإذن الله عز وجل ولو وصلنا إلى أكثر من 50% من مجموع قطاع غزة لأخذ التطعيمات بإذن الله نتمنى أن نجتاز هذه الأزمة بسلام بفضل الله تبارك وتعالى.
طيب هناك حديث عن اتخاذ ربما إجراءات عقوبية أو عقابية بحق اللي ما بده يلتزم بهذا الإجراء، حدثنا أكثر، توضيح أكثر عن هذا الموضوع.
يعني أي منشأة اقتصادية لا تلتزم بأخذ التطعيمات ربما تعرض نفسها إلى الإغلاق، وهذا ما تم الاتفاق عليه. يعني حتى إخواننا في مباحث التموين وإخواننا في طواقم التفتيش في حماية المستهلك سيكون لهم يعني جولات على هذه المنشآت الاقتصادية بعد 1/9، ولذلك إغلاق منشأة اقتصادية أو منشأتين أو 3 منشآت أو 10 منشآت أفضل من إغلاق البلد كلها، وأفضل من إغلاق كل القطاعات الاقتصادية. ونعلم تمام العلم ويعرف الجميع أننا نعاني حصارا صهيونيا استمر أكثر من 15 عاما على التوالي، نعاني حصارا صهيونيا بعد معركة سيف القدس بإغلاق المعابر والتعنت في إدخال بعض البضائع، ولذلك هذا كله ينعكس اقتصاديا، ينعكس على الحالة الاقتصادية. نحن نريد أن نأخذ شعبنا بإذن الله عز وجل وأبناء شعبنا إلى بر الأمان. أنا أتصور وأعتقد أنه أخذ التطعيمات هي الحالة الأفضل في تخطي هذه الأزمة، ونحن لسنا بدعا من الأمم وليس بدعا من البلدان. كثير من البلدان العالم الآن تأخذ التطعيمات بشكل إلزامي وتتخطى هذه الأزمات، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يقي شعبنا كل سوء وأن نخرج بسلام من هذه الجائحة.
نعم، في شأن متصل، لو تحدثنا عن الأسعار وعمل وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك، يعني في ظل يعني الوضع اللي احنا بنحياه، كيف تتابعون الأمر على أرض الواقع؟
نحن أخي كريم يعني في حماية المستهلك على قدم وساق في جميع المكاتب الفرعية، وحماية المستهلك جميع طواقم التفتيش التي تعمل في هذه المكاتب لديها هم كبير جدا لتحمل هم المواطن، وخاصة في قضية رفع الأسعار. نحن أصدرنا تعليمات من جميع مدراء المكاتب الفرعية في المحافظات بأن يتم التدقيق على أي ارتفاع في أي سلعة، ونحن قلنا ومرارا وتكرارا قبل معركة سيف القدس وبعد إغلاق المعابر وحتى هذه اللحظة نقول أنه لا يجوز لأي تاجر من التجار رفع أي سلعة دون الرجوع إلى وزارة الاقتصاد الوطني ودون إعطاء مبررات وزارة الاقتصاد الوطني، سواء لأن هذه السلعة رفعت من منظرها أو أن هذه السلعة قد دفع أجرة نقل عالية. ونحن نعلم تمام العلم أنه بسبب جائحة كورونا أصبحت أجرة النقل ربما ضعف وربما ضعف في بعض الأحيان إلى 3 أضعاف، وهذا ما تم تبريره في قضية السيريز في بداية 2021 الذي يعني كان هناك سلعة كان رفعا من المصدر، وأيضا كانت أجرة النقل مما أثر في رفع السلعة، وكان هناك مبررات نحن قلناها للإعلام، قلناها للجهات الرقابية، وأعلمنا فيها المواطن الفلسطيني والمشترك الفلسطيني. فلذلك لا يجوز رفع أي سلعة دون إعطاء مبررات لوزارة الاقتصاد الوطني حتى تبرر الجهات الرقابية وتبرر المواطن الفلسطيني. عملنا بإذن الله عز وجل في هذه الأوقات أيضا على منع الاستغلال والاحتكار، في أن كثير من التجار أو بعض التجار قد رفعوا في سلع معينة شحت في السوق وكانت هناك في مخازنهم موجودة. نحن نحارب هذه الظاهرة بفضل الله تبارك وتعالى. الآن المعبر بدأ هذه السلع تتدفق مرة أخرى إلى قطاع غزة، ربما هذا التاجر الذي كان عنده في المخزن الآن أخرجها ويبيعها بالسعر الطبيعي، لأن هناك الآن في منافسة ما بين البضائع التي تدخل من المعبر مرة أخرى. ولذلك نحن نهيب تجارنا الكرام أن يتقوا الله تبارك وتعالى في شهرهم. نحن في حالة وطنية الآن يجب أن تطغى على الحالة الشخصية، لأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال في هذه الظروف الصعبة وهذه الظروف الاستثنائية التي خرجنا بها بإذن الله عز وجل على قلب رجل واحد بعد سيف القدس، على أن يكون هناك حسا وطنيا لدينا بإذن الله عز وجل أن نراعي المستهلك الفلسطيني وأن نتق الله في شعبنا الفلسطيني.
شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الفتاح أبو موسى، ناطق باسم وزارة الاقتصاد ومسؤول دائرة حماية المستهلك، شكرا جزيلا لك. وزارة الصحة مستمعينا الكرام أصدرت قبل قليل موجز التقرير اليومي، تم إجراء 4455 فحص تسجيل 1354 من 4455 نفس النسبة أعتقد يا محمد. تحدث عن نسبة يعني نقدر نقول 30% تقريبا 30% أو أقل حتى من 30% نسبة الإصابات. إذن إجراء 4455 فحص، تسجيل 1354 إصابة، حالتين وفاة، والحالات الخطرة والحرجة 152. نسأل الله أن يحفظ شعبنا من كل سوء، اللهم آمين. هذا يستدعي لمزيد من الحيطة والحذر وأخذ الإجراءات، هذا يدعونا لتلقي اللقاح والتطعيم، هذا يدعونا لأخذ الأمور على محمل الجد. تطعيمك زائد إجراءاتك يساوي أمانك وضمانك وبعدك عن كل المشاكل إن شاء الله. فأتمنى من الجميع تأخذ لقاحك وتلتزم، والمصاب كمان يلتزم في بيته ويبعد عن الناس، وأن يتقي الله عز وجل في غيره حتى نخرج من عين العاصفة بأمن وسلام إن شاء الله، وربنا يحفظ الجميع. مستمعينا الكرام، بالنسبة للمفقودات والموجودات، فقدت محفظة سوداء اللون فيها مبلغ من المال يوم الثلاثاء الماضي في سيارة رمش في الطريق من نادي بتلاهية حتى موقف الشجاعية. فقدت هوية المواطن محمد حسن بارود في الطريق من الكلية للكلية الجامعية من انصارات. فقدت مجموعة مفاتيح في سيارة أجرة في الطريق من شارع اللبابيدة حتى مستشفى النصر، ربنا يرد كل ضال لأصحابها، اللهم أمين. طيب مستمعينا الكرام، قبل ما أختم معاكم خلونا أرجع مرة ثانية للقاء عباس وجنت. تحدثنا في البداية عن عدم معرفة كيف تفكر هذه القيادات، كيف تعادي شعبها وكيف تهادن المحتل، كيف تخاصم أبناء جلدتها وكيف تصالح السارق المعتدي القاتل. لأن لما الواحد بيعرف في السبب بيبطل العجب. لما يكون سبب اللقاء، انت متخيل سبب لقاء بيني جانت مع ابو مازن، لما وزير دفاع بين قوسين، طبعا هو وزير اجرام وارهاب وقتل ودمار، يجلس مع رئيس او ما يسمى رئيس، ليش؟ كان اللقاء لتعزيز وبحث سبل تعزيز صمود السلطة الفلسطينية. طب ليش؟ في محتل، في محتل بقوي الطرف الآخر، اعتبروني أنا لا أفقه شيء في السياسة، واعتبروني أنا جاي من وراء البحر وإنتوا أحكموا. واحد محتل بيقعد مع صاحب الأرض المحتلة وبده يعزز صموده وثباته، ليش؟ ليش؟ معقول إنساني الاحتلال هذه الدرجة؟ ما احنا شفنا انسانيته في قطاع غزة ايش عمل فينا، حصار وظلم وقتل وارهاب، وفي الضفة كمان الا مع السلطة.
فهذا معناه ان السلطة نافع الاحتلال، ان السلطة حبايب هم والمحتل، لولا ان السلطة حبيبة الاحتلال، لولا ان السلطة امساندة الاحتلال، ما جاش الاحتلال واعطاهم قرض ب 800 مليون دولار لتعزيز صمود السلطة. ما قعدش بيني جانس القاتل المجرم مع رئيس السلطة اللي باع ارضه وباع دينه وباع ضميره، ما قعدش مع بيني جانس مع السيد عشان ما يزعلش ابوه مازل، لانه بيانه بيان حسين الشيخ قال السيد، السيد بيني جانس. لولاهم في مصالح مشتركة وجود السلطة يخدم الاحتلال ما وقف الاحتلال بجانب السلطة. كملوا الجملة، تعزيز صمود السلطة في وجه حماس، يعني أصبحت حماس عدو مشترك لمين؟ للاحتلال وللسلطة. معناها السلطة مع مين واقفة؟ واقفة مع الاحتلال. هذا ألف با جيم دال، ولا بدها محلل سياسي ولا بدها نقاد ولا بدها كتاب، بدها اثنين يقعدوا في الشارع بيعرفوا المعادلة هذه. واحد محتل بيدعم صاحب الأرض المحتلة، معناه صاحب الأرض المحتلة خاين ونفعني لما أنا بعطيه مصاري وبعزز صموده في وجه حماس، معناه أنه أنا وياه متفقين أنه حماس عدوتنا. ما زال حماس عدوتك، يعني أنت خاين وبايع الأرض، ما زال أنت واقف مع المحتل. معقول أنت والمحتل هدفكم تحرير الأرض مثلا؟ معقول يا سلطة وقفت مع المحتل وصرتوا حبايب عشان هدفكم تحرير الأقصى مثلا؟ معقول انتوا اشتركتوا في ضرورة عودة اللاجئين؟ معقول انتوا اصطلحتوا وقعد بني جانتس وابو مازن عشان خاطر والله إقامة دولة فلسطينية؟ لا، قعدتوا عشان تخربوا ديارنا وتضيعوا مترين الأرض اللي ضلوا لنا وتصادر وتسلبوا ما تبقى لنا من أرض وكرامة وقدس وهياتكم. العبارات المنمقة بطل إلها لازمة والأمور واضحة. وحتى أنا اليوم كنت بتكلم في فيديو الصبح زعلان على السحيجة، لأنه بدك الصحيح أبو مازن والجماعة ما خلوا لهم مش مجال للتسحيج، فيش مجال يطلع يدافع عنهم، سود وجههم فوق ما هو أسود. المساجد حولوها يعني بكل ألم نتحدث، حولوها لمراقص، واليوم وزارة الأوقاف طلعت بتقول احنا بدنا نحقق في الموضوع. هينا بنستنى، خلونا نشوف ايش نتيجة تحقيقكم لهذا الموضوع اللي بده يحقق في تحويل مسجد مكان مقدس لا 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 بيت للرقص والمجون والفسق. هينا بنستنى ونشوف مين اللي تسبب في هذا الاعتداء على حرمات الله. المساجد مراقص، الخاين شريف، وحماس عدو، والاحتلال صاحب. هيات منطق السلطة للأسف، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
من يرضى الذلة والهدنة واهلك يا غزة في المحنة، من يرضى الذلة والهدنة واهلك يا غزة في المحنة، والغارة من بعد الغارة ما ظنوا عربي ما ظنوا، والغارة من بعد الغارة
بس والله إذا كانت لجنتهم زي لجنة تحقيق قتل نزار بنات العوض على الله، إذا لجنتهم زي قضية النبي موسى أو مقام النبي موسى اللي صارت فيه الفضيحة السابقة، حط في الخرج زي ما بيقول السوريين إخوانا السوريين. يعني بدل ما يجي يقول والله الأخطأ وحول المكان لكذا كذا كذا وأقام هذه المسخرة في مقام النبي موسى، راح اعتقلوا المصور بس. مين قال لك تفضحنا؟ مش اللي والله اللي عمل الفضيحة، لا، اللي صور. فإذا لجنة تحقيقه من هذه النوعية انتهى الموضوع، دوروا على مسجد تاني تحولوه لمرقص آخر للأسف. أسأل الله العلي العظيم أن ينتقم من الظالم. وأنا بذكرهم بآية، إن كانوا يؤمنوا بالله عز وجل وبكلام الله، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، حولها لبرات ولمراقص، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، والأمر اللي بيشفي غليل المؤمن ولهم في الدنيا خزي. هذا اللي بيشفي غليل المؤمن والإنسان المظلوم إنه بدي يشوف خزيهم في الدنيا، ولهم في الدنيا خزي ولهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يعني فضحتهم بجلاجل حتكون في الدنيا قبل الآخرة إن شاء الله. وهذا اللي بيصبر الإنسان المظلوم المكلوم الذي يرى حرمة لا تنتهك أمام عينيه. المسلم صار يصلي في الشارع والرقاصة بترقص في بيت الله، هذا ما فعلته السلطة. أشكركم على حسن المتابعة مستمعين الكرام. تقبلوا تحية طاقم العمل، حسن سمور من الإعداد، محمد مطر من التنفيذ والإخراج على الهواء، بلال الحطوم من الهندسة الإذاعية. تحياتي لكم من وراء الميكروفون محمود زكي العمودي. السلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs.